بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الخاتمة، قال: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري من أهل التأويل، لأنهم يتأولون الصفات، ينفون جميع الصفات إلا سبع من الصفات كما سيأتي. قال: فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ يعني هذا إرادة الآن، كيف يكون مذهبهم باطل وهم يمثلون نسبة 95% من المسلمين؟ هذا قاله بعضهم وهو غير صحيح، غير صحيح أنهم يمثلون هذه النسبة. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذه إرادات الآن أوردوها، يعني كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وهم يمثلون 95% من المسلمين؟ هذا إرادة. وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون مذهبهم باطلا وقد وقع في الأشعرية بعض العلماء؟ قال الشيخ: قلنا: الجواب عن السؤال الأول الذي هو أنهم يمثلون نسبة 95%، قال الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. يعني أن دعوة بأنهم 95% هذا يحتاج إلى إحصاء، يحتاج إلى كما يقال تعداد سكاني، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما هي فقط مجرد تضخيمات. والمدارس الأشعرية معروفة، يعني الأماكن التي انتشر فيها المذهب الأشعري ويدرس فيها خصوصا في العصور المتأخرة، يعني عند الصوفية، عند كذلك أيضا الذين درسوا في الأزهر كثير منهم على عقيدة الأشعرية، وهكذا، يعني أماكن محدودة. ولا يصلون لهذه النسبة أبدا. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، يعني لو سلمنا أنهم بهذه النسبة، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، يعني كونهم كثير هذا لا يدل على أنهم على الصواب، والله قد أخبر أن أكثر الناس ليسوا على الهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. إذن العبرة ليست بإيش؟ بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر وأكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إذا أجمع المسلمون نعم يقال الإجماع حجة، لكن طالما ما في إجماع فينظر الصواب من حيث الموافقة للأدلة. قال: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، إجماع الصحابة والإجماع المنعقد، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا أمر أجمع عليه أئمة السلف، وهم أي القرون الأولى الصحابة من بعدهم، وهم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. ويدل على حجية الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأيضا حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أي نعم، هذا يدل على حجية الإجماع، لأنهم إذا أجمعوا فلا شك أن فيهم تلك الطائفة التي على الحق. قال: وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني يعني أنهم أتباع أبي الحسن الأشعري، أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها. كل واحد منهم لا يدعي لنفسه العصمة، بل كلهم يعني أئمة الإسلام كلهم يقولون ويرشدون الناس إلى الأخذ بالدليل وعدم الأخذ بأقوالهم المخالفة للدليل. قال: وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يعني ما بلغوا منزلة الإمامة إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وعظموا الكتاب والسنة. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال. أول أمر أبي الحسن الأشعري كان معتزليا، والمعتزلة ينفون جميع الصفات، تأثر بالمذهب الاعتزالي الذي هو في الأصل مذهب واصل بن عطاء الغزال وكذا عمرو بن عبيد بن باب، وهؤلاء يعني رؤساء المعتزلة. وأبو الحسن الأشعري تأثر بزوج أمه الجبائي المعتزلي، فكان معتزليا في أول عمره. قال: اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. يعني بعد 40 عام رجع عن مذهب المعتزلة، تراجع عنه وخطأ المعتزلة. نعم. قال: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. بعد أن ترك مذهب المعتزلة ورد عليهم انتقل إلى مذهب الكلابية. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، هؤلاء يثبتون بعض الصفات، 7 من الصفات، وينفون بقية الصفات. فهو اعتنق المذهب الكلابي، لكن أبو الحسن شهر مذهب ابن كلاب وناظر عليه وقرره، فاشتهر المذهب به، صار ينسب إليه ويقال المذهب الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو في الأصل مذهب من؟ مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. لكن لما كان هو الذي شهره وناظر عليه ونافح عنه في المرحلة الثانية من مراحله، نسب المذهب إليه. هذه المرحلة الثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلام صحيح ومن هؤلاء أصول عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. مذهب الكلابية في الأصل يعني محاولة للجمع بين قواعد المعتزلة والجهمية ودلة الكتاب والسنة، لكنه ضلال، لأن ما في علم الكلام كله باطل، يعني فيه بعض القواعد العقلية الصحيحة لكنها وعرة ومتعبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شبه علم الكلام قال: كلحم جمل غث على جبل وعر. لحم جمل غث على جبل وعر. ومما قالوا فيه: لا ينتفع به الذكي ولا يستفيد منه البليد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. إذا المرحلة الثالثة لأبي الحسن الأشعري أنه ترك مذهب الكلابية وانتقل إلى مذهب من؟ هذا أهل السنة والجماعة، مذهب الإمام أحمد، وهذا قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من أواخر كتبه، وقرره أيضا في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فإذا صار آخر أمر أبي الحسن الأشعري إلى مذهب إيش؟ مذهب السلف. فالذين ينتسبون إلى مذهب الأشعري الآن هم هم في الحقيقة ينتسبون إلى مذهبه في المرحلة الثانية، إلى مذهبه الذي تراجع عنه وتركه، فليست نسبتهم صحيحة. قال في مقدمته، في مقدمة كتاب الإبانة: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل، هذا كلام في الحسن الأشعري: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية، يعني الخوارج، والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قال: قيل له، هذا كلام الأشعري الآن، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يديه من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. قال: والمتأخر الذين ينتسبون إليه، أي إلى أبي الحسن، أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. يعني ما أثبتوا إلا هذه فقط الصفات، وبقية الصفات ينفونها.
الأشعري تبع الأشعري؟
اي نعم. قال: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. طيب، هذه الفقرة نقف عندها، وغدا إن شاء الله نبين كيف الخلاف بينهم وبين أهل السنة في قضية إثبات هذه السبع صفات.